ترجع هي مفردات سابحات كالهدى أو كالتقى تسع الجمال وتلمع
الله
لفظ الجلالة نوره وجلاله يعلو على أعلى الوجود ويرفع
محمد
ومحمد بكماله وجماله خير الورى وهو النبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، جل عن الشبيه والنظير والمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج جديد أختار في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي. وحلال عليكم قطف الأزهار وجني الثمار، ونحن الليلة على موعد مع كلمة كريمة جليلة عظيمة مباركة نعم إننا الليلة على موعد مع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم، محمد 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 صلى الله عليه وسلم. أغر أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومحمود ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، إنما هي صفة، فذو العرش محمود وهذا محمد. فكلمة محمد فكلمة محمد صلى الله عليه وسلم مأخوذة في لغة العرب كعادتي، مأخوذة في لغة العرب من مادة الحاء والميم والدال. أعرني الليلة قلبك وسمعك، ولا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الحلقة طوال الحلقة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أقول كلمة محمد صلى الله عليه وسلم مأخوذة في لغة العرب من مادة الحاء والميم والدال التي تدل على الحمد، فالعرب يقولون رجل محمود ورجل محمد إذا كثرت خصال الحمد فيه، وبها سمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل خصال الحمد قد اجتمعت فيه. أكرر عليك هذا التأصيل اللغوي لتعرف أصل اللفظة الكريمة، محمد صلى الله عليه وسلم مأخوذة في لغة العرب من مادة الحاء والميم والدال التي تدل على الحمد، التي تدل على الحمد، وهو ضد الذم والقدح. فالعرب يقولون رجل محمود ورجل محمد، أي كثرت خصال الخير وخصال الحمد فيه، وبهذا الاسم سمي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل، لا أقول كثرت خصال الحمد فيه، بل أقول إذ أن كل خصال الحمد والخير قد اجتمعت فيه بأبي وأمي وروحي. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ؟ إنني الليلة أمام ساحل لا شاطئ له، إن الحكمة العربية التي تقول من أخصب تخير أراها ورب الكعبة تنقلب علي، وأنا أتكلم عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراها وأقرأها بعيني بل وبقلبي بل وبكياني. من أخصب تحير، من أين أبدأ؟ سريعا، فالوقت يمضي،
لقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية، فكان طفلا كالربيع، نشأ في بيئة شركية تعبد الحجارة والأوثان، بل وربما يصنع أحدهم إلهه بيده من خشب أو حديد أو نحاس، وأحيانا من التمر، فإذا عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه ليذهب هذا الألم الذي عضه من الجوع. فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب هذه العقول، وأنكر إنكارا تاما ألوهية هذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، فترك مكة بضوضائها وصخبها، وترك الآلهة بقرابينها، وانطلق بعيدا 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 في المكان وبعيدا في العلو والرفعة. انظر إليه، ستراه هنالك على قمة جبل النور في غار ضيق صغير، في غار حراء، يقضي النهار في التدبر والتفكر، ويقضي الليل كله في التبتل والتذلل والتضرع. وتمضي الأيام، وفي ليلة كريمة مباركة يسكن الكون كله ويخشع الكون كله، تصمت وحوش البرية، بل وتسكن حبات الرمال في الصحراء، فها هو أمين وحي السماء ينزل إلى الأرض، ها هو يهبط على جبل النور، ها هو يهبط على غار حراء، على إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء، ها هو جبريل يضم الحبيب صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة ويقول له اقرأ، والحبيب يقول ما أنا بقارئ، وجبريل يقول له في الثانية اقرأ، والحبيب يقول ما أنا بقارئ، وجبريل يقول في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويرجع الحبيب صلى الله عليه وسلم يرتجف فؤاده، يرجع إلى من؟ إلى رمز الوفاء، إلى سكن سيد الأنبياء، إلى أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يرجع إليها، يرجف فؤاده ويشكو لها، فتقول له رضوان الله عليها كلا، يقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فتقول له كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تعين العاجز وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أخلاقه وتلك صفاته قبل البعثة والنبوة، فكيف بصفاته وأخلاقه بعد البعثة والنبوة؟ لقد أدبه ربه جل وعلا ورباه سبحانه وتعالى على عينه ليربي به الدنيا، وأخذته أم المؤمنين رضي الله عنها وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان يقرأ الكتاب العبراني، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة ماذا رأيت يا ابن أخي؟ فقص عليه صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وما سمع من جبريل، فقال له ورقة هذا والله الناموس الذي نزله الله على موسى، ليتني فيها جذعة، أي ليتني كنت شابا صغيرا، ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني أكون حيا لأنصرك نصرا مؤزرا. ولم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي انقطع الوحي. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ اقرأ. يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وبين أنا أسير إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض قال كما في رواية مسلم: فجثيت وهويت على الأرض من شدة الخوف ومن شدة الفزع. ثم عاد إلى خديجة رضي الله عنها وقص عليها ما رأى وهو يقول: زملوني زملوني. فدثروه، أي وضعوا الأغطية، تلو الأغطية على بدنه الذي يرتجف ويرتعد من الهيبة ومن الجلال، من جلال ما سمع ورأى. وفي هذه اللحظات تتنزل عليه الآيات الأخرى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الله أكبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها المدثر قم فأنذر، قم فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، قم فلقد مضى عهد الراحة، مضى عهد النوم، لا راحة بعد اليوم. فقام ورب الكعبة، قام ورب الكعبة ولم يذق طعم الراحة ولم يذق طعم النوم، قام ليبلغ دين الله تبارك وتعالى بعد أمر الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام صلى الله عليه وسلم ينادي بعدما دعا إلى الله تبارك وتعالى سرا على سنوات عدة حددها بعض المؤرخين والمحققين بثلاث سنوات، يدعو سرا إلى الله تبارك وتعالى، يغرس للتوحيد شجرة في قلب الصخور وقلب الحجارة. ولماذا؟ لأن للأصنام جيوشا من الغضب، وهي مستعدة لنحر كل من يسيء إليها ويتعدى عليها. فأنتم تعلمون أن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة واحدة، فيا ترى ما ظنكم بما سيفعله القوم من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق؟ ونزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام على جبل الصفا كما في الصحيحين: يا بني فهر يا بني عدي، وأخذ ينادي على بطون قريش، واجتمعت قريش كلها للصادق الأمين. فلقد خلع عليه برلمانها الشركي في مكة وهم يبنون الكعبة قبل بعثته ونبوته، خلع عليه برلمانهم الشركي بالإجماع لقب الصادق الأمين. الصادق الأمين ينادي: ما الخبر؟ الصادق الأمين يجمع بطون قريش، يا ترى ما الحدث؟ إنه خبر جليل وحدث عظيم. فقال ببيان النبوة الباهر: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب، وكان أول الساقطين في هذا المستنقع الآسن: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، ودقت طبول الحرب وتوعدت، بل وأرغت مكة كلها وأزبدت، وقامت لتعلن الحرب الضارية الضروس على ابنها الصادق الأمين، على ابنها البار الذي ما جربت عليه كذبة وما جربت عليه سوءا قط. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد تطاولت امرأة، وسأدعو لك ما وراء ذلك، لقد تطاولت امرأة داست على أنوثتها وراحت لتنافس المشركين في شراستهم ووقاحتهم وجهلهم على رسول الله. إنها أم جميل، امرأة أبي لهب، التي حملت الحجارة في أيديها أو بين يديها وراحت إلى الكعبة لتبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأت أبا بكر رضي الله عنه جالسا إلى جوار الكعبة، ويجلس إلى جواره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخذ بصرها عن رسول الله، فخاطبت أبا بكر ورسول الله إلى جواره: لا تراه، أين صاحبك يا أبا بكر؟ لقد بلغني أنه يهجوني، والله لو رأيته لرميت فاه أيثمه بهذا الفهر أي بهذه الحجارة. ثم قالت والله إني لشاعرة، ثم راحت تقول مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فلما انصرفت قال الصديق لرسول الله أولم ترك يا رسول الله؟ قال أخذ الله بصرها عني. والحديث رواه البيهقي وغيره بسند حسن بشواهده، أخذ الله بصرها عني، بل وازدادت شراستهم وازداد جهلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط فجاء بسلى جذور نجس فألقاه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وظل النبي ساجدا والنجاسة على ظهره لا يقوى على رفع رأسه بأبي وأمي وروحي، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لتزيل النجاسة والقذارة من على أطهر وأشرف ظهر من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع النبي رأسه وهو يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، حتى قام عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه له في يوم من الأيام وخنقه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وجاء الصديق رضي الله عنه ليدفع هذا الأحمق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بل وتوعده أبو جهل وقال أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني أيسجد محمد لربه بين أظهركم على مرأى مسمع منكم؟ واللاتي والعزى لإن جاء محمد لأطأن عنقه. والحديث رواه مسلم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد بين يدي ربه جل وعلا، وتقدم أبو جهل وظن وزعم أنه سيطأ عنقه بأبي وأمي وروحي بقدمه، فما أن اقترب منه إلا وتقهقره وارتد إلى الوراء يدفع بيديه هكذا هكذا. فلما قيل له ما دهاك يا أبا الحكم، لماذا لم تطأ عنق محمد بأبي وأمي وقلبي وروحي؟ فقال أبو جهل إن بيني وبينه لخندقا من نار، إني لأرى هولا وأجنحة، وإن بيني وبينه خندقا من نار. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هكذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم طوال 10 أعوام في مكة، بل وبعد ذلك في المدينة، مشى على شوك الأسى وخطى على جمل الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية هؤلاء الضالين، ويبحث عن أي وسيلة لإرشاد هؤلاء الحائرين التائهين الذين يعيشون في ظلام الشرك والوثنية. أرض مكة أرض صلدة لفظت بذرة التوحيد، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد مالا ولا جاها ولا وجاهة، فترك أرض مكة وراح يبحث عن أرض جديدة أخرى، عن أرض الطائف في عجالة وتنقلات سريعة، وهنالك راح ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم بكل أسف فعلوا به أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني يقصد يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، أو على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب يا إخواني قرية تبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. أرجو أن تتصوروا حجم الهم الذي يملأ قلب الحبيب وحجم الحزن الذي يفتت كبده. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، ولم لا، والدعوة مطاردة وأصحابه في الحبشة، وهو صاحب الدعوة بأبي وأمي وروحي، مطارد في مكة ومطارد في الطائف، رموه بالحجارة وسبوه بأقذع الألفاظ بأبي وأمي وروحي. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وأرجو أن تتصور حجم الهم وأنت تسمع هذا الدعاء النبوي المؤثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اضطروه لبستان لعتبة وشيبة بن ربيعة. وأنا أعلم أن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف إسناد هذا الدعاء الرقراق الجميل، لكن ابن إسحاق الذي روى هذا الدعاء، إن كان ابن إسحاق يقول أهل العلم جرح والتعديل ابن إسحاق مدلس ثقة، لكن بقية رجال إسناد هذه الرواية ثقات، بل لقد وقفت لهذه الرواية لها على شاهد من رواية محمد بن كعب القرظي وهو تابعي ثقة. ولذا فأنا أقول هذا الدعاء وأنا مطمئن القلب والقالب لأبين لحضراتكم حجم الهم وحجم الألم وحجم المرارة التي تملأ قلب محمد صلى الله عليه وسلم. رفع يديه إلى الله عز وجل، أو رفع هذا الدعاء إلى الله عز وجل: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. الله، يا لها والله من كلمات تخلع القلب. ويستجيب ربك، يستجيب لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فها هو في قرن الثعالب يرى سحابة تظله، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فرفعت رأسي، فإذا جبريل ينادي علي ويسلم علي ويقول: السلام عليك يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد مرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر، انتبه انتبه انتبه. والله الذي لا إله غيره، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه ويثأر لذاته لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال الطائف بأسرها، ولحطم هذه الرؤوس الصلدة والجماجم المتكبرة العنيدة لتسيل بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل الطائف بالطائف وأهل مكة بمكة، ولكنه ما انتقم لذاته قط، وما ثأر لنفسه أبدا، وما غضب لنفسه أبدا، فهو صاحب القلب الكبير الذي يتسع لكل الجهلاء ولكل الأخطاء، صاحب القلب الكبير الذي خرج من مكة إلى الطائف يحمل في قلبه ربيعا يتنفس، يحمل في قلبه أملا يكبر وينمو ويتجدد. لا يا ملك الجبال، لا، دماؤه تنزف، والله تنزف، ورؤية الدم تثير الدم وتثير الانتقام. لا لا لا، هذا لنا لأمثالنا، أما لسيدنا رسول الله فلا. يقول: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش طوال حياته بهذا الخلق، بهذا الخلق وبهذا التسامح وبهذه الرحمة وبهذه الآداب لا تستكثر. أنا لا أريد أن أطيل النفس في سيرته صلى الله عليه وسلم، فما أعطرها والله من سيرة، لكن يضيق عليه أهل مكة في مكة فينتقل من مكة إلى المدينة النبوية، وهنالك أيها الأفاضل يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. نعم نعم، يقود الجيوش بنفسه ويبعث السرايا بنفسه للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الجهاد ما شرع إلا من أجل الدعوة، أقولها بكل ثقة، ما شرع الجهاد إلا من أجل الدعوة. فنحن لا نرفع السيف في وجه أحد دعوناه إلى الله تبارك وتعالى وأقمنا عليه حجة الله جل وعلا، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى وأنكر نقول له بكل ثقة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما من حال بيننا وبين دعوة الخلق لدين الحق تبارك وتعالى بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة قاتلناه حتى يخلي بيننا وبين إقامة حجة الله على خلق الله، كما قال جل علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وشرف الله الأمة فجعل هذه الأمانة بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، جعلها في علماء أمته بل وفي أمته، ما شرفت إلا بحمل هذه الرسالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبعد سنوات قليلة ها هو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة يعود إلى مكة، زادها الله تشريفا مرة أخرى، فتح الله تبارك وتعالى عليه وحطم هذه الأصنام والآلهة المكذوبة المدعاة، وهو يتلو قول الله جل علاه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. انظر معي إلى هذا المشهد الرقراق، اسمع بأذنيك بل بقلبك، ها هو بلال، نعم بلال، بلال بن رباح الذي كان يعذب بالأمس القريب على هذه الرمال، والذي كان يجر عليها وتوضع الحجارة على صدره. انظر إليه، لقد ارتقى مرتقا عجبا، إنه فوق الكعبة، نعم فوق الكعبة، ما الذي أصعده إلى هذا المكان؟ ولماذا؟ ليرفع نداء الحق وليعلن صوت الحق: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر، إنه وعد الله الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولا زال وعد الله قائما لمن سار على درب سيد الدعاة وإمام التقاة. فبهذه الأخلاق، بهذا الجهاد، بهذا الصبر، بهذه الدعوة، بهذه الحكمة، بهذه الرحمة، بهذا التسامح، بهذا العطاء، بهذا الوفاء، بهذا الجهد، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله وأن ينشر دين الله. وفي حجة الوداع ينزل عليه قول الله جل علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحبتي أحبتي، محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جل وعلا، يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجل سياسة، نعم رجل سياسة، يسوس أمة ويسوس دولة، رجل سياسة يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ في مدة لا تساوي في حساب الزمن والتاريخ شيئا على الإطلاق. محمد صلى الله عليه وسلم رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. محمد صلى الله عليه وسلم رجل إنساني من طراز فريد، من طراز فريد، تبكي عينه لهموم المهمومين ويجرح قلبه لألم المتألمين، تأخذه الأمة فينطلق ليقضي لها حاجتها ولا ينصرف حتى تنصرف عنه الأمة. محمد صلى الله عليه وآله رجل عابد خاشع خاضع أواب، يقف بين يدي الله جل وعلا وهو يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، ثم يقوم بين يديه حتى تتفتر قدماه فيقال له: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول الحبيب المحب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ محمد صلى الله عليه وسلم أب وزوج لتسع نساء وأب لأسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الوقت، من نفقات الوقت والفكر والتربية والعطاء والشعور والتوجيه، فضلا عن نفقات المال. فيقوم سيد الرجال بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجل دعوة أخذت جهده وعرقه وروحه بل وحياته، قال له ربه من أول لحظاتها: يا أيها المدثر قم قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة وطعم النوم 23 عاما، حتى من الله عز وجل عليه بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأفاضل، لما أراد الله جل وعلا أن يبين للبشرية أن منهجه الرباني منهج قابل للتطبيق في دنيا الناس على أرض الواقع، لما أراد الله ذلك بعث محمدا ليكون الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى الخالد في دنيا العالمين. وقال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعلقت به القلوب، تعلقت به قلوب أعدائه قبل قلوب أصحابه ومحبيه، لخلقه وأدبه وتواضعه وفضله ووفائه وصدقه وحلمه ورفقه ولينه وجمال ألفاظه وجمال بيانه وجمال خصاله وجمال أفعاله بأبي وأمي وروحي. انظر، انظر إلى هذا الأسير، انظر إلى هذا الأسير، من من هذا؟ إنه سيد أهل اليمامة، الله أكبر، ثمامة بن أثال. ما الذي جاء به إلى هنا؟ إنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مربوط في سارية من سوار المسجد النبوي، الله أكبر. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت بثمامة ابن أثال وهو سيد أهل اليمامة، وكان معاندا للإسلام معتديا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فربطوه في المسجد النبوي في عمود من أعمدة المسجد، ودخل الحبيب النبي فرأى ثمامة مربوطا في عمود من أعمدة المسجد وهو يعرفه، فاقترب منه الحبيب وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ها أنت الآن بين يدي، لو أمرت أحدا من أصحابي أن يضرب عنقك لضرب عنقك وأنت تستحق ذلك. هو لم يقل ذلك، انظر إلى كلماتي أنا إلى ما فيها من قسوة، وإلى ما فيها من شدة، وإلى ما فيها من غلظة وفظاظة، لكن انظر إلى كلمات النبي. ماذا عندك يا ثمامة؟ لم يقل ما قلت. ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. ده الرجل بيهدد، والله ده التهديد، إن تقتل تقتل ذا دم. يعني إيه؟ يعني خلي بالك لو قتلتني فإن ورائي قبيلة وعشيرة لن تضع دمي يضيع هدرا. شايف الكلام؟ بقول له إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يعني إن أحسنت إلي وأطلقت سراحي فأنا سأشكر لك هذا المعروف ما حييت، فأنا رجل أصيل لا أنسى من أحسن إلي. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت، اللي أنت عاوزه من الفلوس موجود. فتركه صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه في اليوم التالي: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال له مثل ما قال في اليوم الأول. فتركه صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه في اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فقال صاحب الخلق: أطلقوا ثمامة، لا نريد مالا ولا جزاء ولا شكورا، أطلقوا ثمامة. فأطلقوا صراحة. فانطلق ثمامة إلى بستان قريب من المسجد النبوي فاغتسل، لأن النبي بخلقه وفقهه وعلمه أبقاه في المسجد 3 أيام كاملة ليتعلم وليسمع وليتربى وليرى كيف يعامل النبي أصحابه. ففقه ثمامة فراح فاغتسل، ثم عاد إلى المسجد النبوي مرة أخرى وقف بين يدي رسول الله. والله تخلي بالك بقى من الكلمات اللي قالها ثمامة، ماذا قال؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ثم قال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، وأنا والله أشهدك يا رب أن وجه رسول الله أحب الوجوه كلها إلي. اللهم بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا احشرنا معه في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهدك أنا نحبه، فإن قصرت أعمالنا فبحبنا له، وهو القائل: المرء مع من أحب. اسمع ماذا قال ثمامة. قال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. يا الله يا الله، ما الذي غير ثمامة؟ ما الذي حول البغض إلى حب؟ ما الذي حول النقمة إلى تعلق وشوق؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم بأدبه بخلقه بكرمه برفقه بلينه، هذا هو محمد الذي لا يعرفه الغرب، بل ولا يعرفه كثير من المنتسبين إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وألمح مشهدا آخر يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا من صاحب الخلق. ها هو عمير بن وهب، ها هو عمير بن وهب، وحديثه رواه الطبراني ورواه ابن إسحاق بسند حسن قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح: عمير بن وهب رجل مشرك عنيد، أسر ولده وهب بن عمير في غزوة بدر، والألم يملأ قلبه ويحرك فؤاده. جلس هو وصفوان بن أمية في الحجر، أي في حجر إسماعيل بجوار الكعبة المشرفة، وذكر أهل بدر، فقال عمير: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فالتقطها صفوان بن أمية وقال: يا عمير، دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتله. فقال له عمير: فاتم شأني وشأنك ولا تخبر بذلك أحدا. قال: أفعل. فقام عمير فسن سيفه شحذه وأغرقه في السم وركب إلى المدينة، ووصل إلى باب المسجد النبوي، فلما أناخ راحلته على باب المسجد النبوي رآه الفاروق الأواب عمر الملهم رضي الله عنه، فنظر إليه وقال عمر: عمير بن وهب عدو الله، والله ما أراه جاء إلا لشر وسوء. فانطلق إليه عمر وأخذه من مجامع ثوبه وجره بقوة وقال: ما الذي جاء بك يا عدو الله؟ ثم جره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال ممسكا بتلابيبه فالسيف في عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، نزل إيدك يا عمر، سيبه، السيف في يده يا رسول الله، أرسله يا عمر. فأرسله عمر، لا بد مما لا بد منه بد. ثم قال النبي: أدن يا عمير، كمان اقترب يا عمير، أدن يا عمير. فدنا عمير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاء بك؟ انت جاي لي؟ قال: ابني أسير عندكم، جئت لتحسنوا إلي في فدائه. فقال له صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ فقال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ لا إله إلا الله، قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر. فقال له النبي: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: والله ما جئت إلا لهذا. فقال له الصادق: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر إسماعيل وقلت له: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال لك صفوان: دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، فشحذت سيفك وأغرقته في السم وركبت إلي لتقتلني، ولكن الله حائل بينك وبين ذلك. فصرخ عمير وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله ما علم بهذا أحد غيري وغير صفوان، لقد علمت أن الذي أخبرك بذلك هو الله، وأحمد الله الذي ساقني هذا المساق، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وأطلقوا له ولده، فقهوا أخاكم في دينه وأطلقوا له ولده. أيها الأفاضل، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما هذا الخلق؟ من يقدر على هذا؟ أعرابي يتبول في المسجد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم الصحابة ليمنع هذا الأعرابي من أداء هذا العمل الشنيع في حضرة رسول الله، ويقولون له: ماذا تصنع يا الرجل؟ وإذ بالحبيب صلى الله عليه وسلم يفاجئهم جميعا ويقول: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. والحديث في أعلى درجات الصحف الصحيحين. يا إلهي، سبحانك، سبحانك يا من خلقت محمدا، سبحانك يا من أدبت محمدا، سبحانك يا من ربيت محمدا، هذا هو المصطفى أكمل الورى خلقا. سبحان من خصه بالفضل والكرم لا تزرموه. أعلم أنكم تحفظون هذا الحديث، لكن أرجو أن نعيشه بقلوبنا بعقولنا، أرجو أن نترجم هذه الكلمات لغيرنا ممن لا يعرفون شيئا عن نبينا ولا عن أخلاق حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، يقول لا تزرموه، ويقضي الرجل بولته تماما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمأنينة وهدوء وسكينة، فلما قضى نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المعلم والمربي وقال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. وأمر النبي صحابيا فأتى بدلو من الماء وشنه على موضع تبول الرجل وطهر المكان. في رواية في كتاب الأدب في صحيح البخاري، انفعل هذا الرجل بأخلاق رسول الله، انفعل وتأثر، فدخل الصلاة خلفه ليقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلم يجامله النبي حتى في هذه اللحظة على حساب الحق والمنهج، وإنما قال له لقد تحجرت واسعة، يعني لما تضيق ما وسع الله تبارك وتعالى، فلا مجاملة لأحد أبدا عنده عليه الصلاة والسلام على حساب الحق وعلى حساب المنهج. نعم مات إبراهيم فحدث كسوف للشمس، فقال الناس انكسفت الشمس أو خسفت الشمس والقمر من أجل موت إبراهيم، حزنا على إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فقام صاحب الأخلاق السامية، قام الذي علم الدنيا الصدق في كل شيء، ليقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يرسي قواعد العدل والحق. فحين يأتيه أسامة بن زيد الحب بن الحب، والحديث في الصحيحين، ليشفع في امرأة شريفة من بني مخزوم سرقت، فقال صلى الله عليه وسلم وهو في غضب شديد أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ها هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان مثالا ولا زال وسيظل قدوة للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما أروع وما أجمل وما أشرف أن أختم هذا اللقاء الذي ما قلت فيه شيئا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بموقفه عليه الصلاة والسلام من الحيوان، حتى لا يدعي أحد في شرق أو غرب أنهم أول من أسسوا جمعيات الرفق بالحيوان. لا لا لا، من 14 قرنا أرسى هذه القواعد والأصول محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته بأبي وأمي وروحي. يفكر في الذبيحة التي ستذبح، والتي أحل الله ذبحها، وليرح ذبيحته. ولم لا وهو القائل بأبي وأمي وروحي، دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، وهو القائل بأبي وأمي وروحي، دخلت بغي الجنة في كلب بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمر، فمر بها كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها وملأته ماء وقدمت للكلب فشرب. يا يقول الصادق صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها بذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس مر أنس بن مالك رضي الله عنه على صبيان نصبوا دجاجة أخاطب من ينصبون الخلق والبشر ليجربوا فيهم الأسلحة الجرثومية والبيولوجية بل والنووية، أخاطب هؤلاء وأود أن لو ترجم شبابنا وأبطالنا هذه المعاني وهذه الكلمات بلغات الأرض لتسمع البشرية عن محمد صلى الله عليه وسلم. أقول مر أنس بن مالك على صبيان قد نصبوا دجاجة، يعني علقوها ووضعوها هدفا وصاروا يرمونها بالنبال والسهام، فقال أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي أن تتخذ هدفا وغرضا للرمي بالسهام والنبال. هذا محمد سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، هل بقي شيء أقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أستغفر الله، وهل قلت شيئا أصلا عن محمد صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره؟ ما مدحت محمدا بكلامي، ولكن مدحت كلامي بذكر محمد. والله ما مدحت محمدا بكلامي، ولكن مدحت كلامي بذكر محمد. محمد ماذا بعد؟ ألا ينبغي أن تسأل عن حقه عليك؟ ألا ينبغي على الأمة أن ترجع إليه؟ أما آن الأوان لنمتثل أمره، لنجتنب نهيه، لنقف عند حدوده، لنتخلق بأخلاقه، لنتبع سنته، لنلتزم بشريعته؟ أما آن الأوان أن تتخلص الأمة من هذه القوانين الوضعية العرجاء العوراء، وأن تعود إلى شرع رب الأرض والسماء، وإلى شرع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء؟ أما آن الأوان أن تفيء الأمة إلى دينه لتمتثل أمره أمرا ولتجتنب نواهيه نهيا ولتقف عند حدوده حدا، وهي تردد مع الصادقين الذين تربوا على يديه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ أما آن لنا أن نحقق الإيمان به على مراد الله وعلى مراده صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ فالإيمان به ليس كلمة ترددها الألسنة، وليس قصيدة في ليلة من ليالي العام، وإنما الإيمان به إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، والاتباع سنته، والتزام شريعته. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال في شأن المنافقين الخبثاء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هل أنت مطيع لرسول الله؟ هل أنت محقق للإيمان برسول الله؟ هل أنت محب بصدق وعلى الحقيقة لسيدنا رسول الله؟ هل تحب رسول الله أكثر من حبك لامرأتك، لزوجتك، لأولادك، لمالك، لنفسك التي بين جنبيك؟ هل تغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشعر بحرقة في قلبك إن سمعت كلمة تنال من أبهة النبوة وقدرها وجلالها ومن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتبع سنته؟ هل تخلقت بأخلاقه؟ هل التزمت بهديه الظاهر وهديه الباطن ما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ هل تكثر من الصلاة والسلام عليه؟ فإن علامة حبك للحبيب أن تكثر من ذكره وأن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هل احترق قلبك لواقع الأمة التي تأتي وراء الركب ببعيد، ورحت لتبجع في مكانك، ورحت لتبجع في موقع عملك وموطن عطائك، لتشهد شهادة عملية لله، لدين الله، ثم لحبيبك رسول الله؟ هل أنت راض عن نفسك وعما تقدمه له، عما تقدمه لدينه ولنصرته صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت راض؟ أنا أسألك بالله عليك، وسأختم الحلقة بهذا السؤال بالله عليك، لو افترض وقيل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفطر عندك غدا في بيتك، أسألك بالله يا أخي، هل أنت مهيئ وأهل لأن يزورك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك بوضعك الذي أنت فيه؟ هل أنت مهيئ؟ هل أنا مهيئ؟ هل أنا أهل؟ لو جاءنا رسول الله الآن في بيوتنا، هل بيوتنا على هديه، على خلقه، على سنته؟ هل أخلاقنا، هل مصانعنا، هل مزارعنا، هل شواطئ بحارنا، هل شواطئ بحارنا التي تتحدى ربنا جل جلاله، هل بنوكنا، هل اقتصادنا، هل سياستنا الخارجية والداخلية، هل مدارسنا، هل إعلامنا في رمضان، هل تعليمنا على منهج رسول الله؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. محمد صلى الله وسلم وبارك على محمد. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا ربي بفضلك وكرمك حوضه الأصفأ، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إليه وإلى دينه ردا جميلا، أنت ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المكارم للجوامع ترجع، والفضل ينسب للرسول ويرجع. هي مفردات سابحات كالهدى، أو كالتقى تسع الجمال وتلمع. لفظ الجلالة نوره وجلاله، يعلو على أعلى الوجود ويرفع. محمد بكماله وجماله خير الورى وهو النبي.